بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد.
فلنتذكر بالامتحان امتحاننا.
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون.
يوم أن يستنطق ويسأل في الامتحان من ربك، يقول ربي المال، ربي الوجاهة، ربي كذا. نعوذ بالله، نعوذ بالله.
هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال وقوله الحق، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، فلنقف مع أنفسنا في هذا اللقاء وقفة، وقفة مع النفس بمناسبة ما نمر به من الامتحانات وطلب النجاح وخوف الرسوب. فالمؤمنون كما مدحهم الله، جعلنا الله تعالى فيهم، امتدحهم الله تعالى بأنهم ينتفعون بما يمرون عليه أو يمر بهم من آيات وأحداث، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وينبغي أن يكون المؤمن هكذا دائما، جعلنا الله على ما يحب ويرضى. ينبغي أن يكون المؤمن متذكرا دائما، فيتذكر بما يراه وما يسمعه موقفه عند الله وحاله يوم القيامة. فإن الدنيا مزرعة للآخرة ومذكرة بها، كما قال الله تعالى عن نار الدنيا: نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فننتفع بدنيانا، وأعظم منفعة فيها أن تذكرنا الآخرة. ولقد عشنا لم نرى فقط ولم نسمع فحسب، بل عشنا واقعا، عشناه بأجسادنا، بأرواحنا، بوجداننا، بعقولنا، بأموالنا، بجهودنا. عشنا واقعا من الامتحانات مع أولادنا، وعاش الشباب والأطفال بأنفسهم تلك التجربة ودخلوا لجان الامتحان، ورأينا كيف الجهد العظيم الذي كنا نبذله لكي يحصل الطالب دروسه ومعلوماته وما نوصيه به مما ينبغي أن يفعله إذا دخل اللجنة، إذا استلم ورقة الأسئلة، كيف يعد الإجابة وكيف يقدمها، وهكذا عشنا ذلك الجو، وذلك جو مشحون، مشحون بمشاعر الخوف والترقب والتحسب، مع شعور بالأمل في النجاح والفوز والسعادة بنجاح أولادنا، وأن نراهم في مكان أعلى مما نحن فيه وأجمل مما حصلنا عليه، وهكذا يحدون الأمل مع الخوف، وما أعظم الإيمان حين يكون بين الخوف والرجاء. فأعظم إيمان بالله ما كان بين الخوف والرجاء، أن يخاف العبد من ربه خوفا يظن أنه لا تنفعه معه طاعة، لو كان كله حسنات لن تنفعه هذه الحسنات مع خوفه من الله، لأن حسابه دقيق وعذابه شديد. وأن يحب الله تعالى ويرجو فيه رجاء يظن أنه لن تضره معه معصية، فلو كان كله معاصي وذنوبا فأمله في الله ورجاؤه في الله أن الله يغفر الذنوب جميعا. بين هذا وهذا، ومن حافظ على الحدين واستوى بينهما حصل على أعظم درجة في الإيمان بين الخوف والرجاء. هكذا قال ربنا رب الأرض والسماء: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. لاثنتان معا، الخوف والرجاء. لاحظنا إخوتي الأحبة، حينما كنا نبلغ أولادنا لجان الامتحان ونوصلهم إلى هناك، عند باب المدرسة، عند باب اللجنة، أقصى شيء نقف ولا يسمح بالدخول، ولا يدخل إلا الممتحن فقط. أما ذكرنا ذلك بشيء؟ حينما نسمع أن الأسئلة جاءت فيما أملاه الأستاذ من نصائح ومن تلميحات، حينما جاءت الأسئلة في النماذج التي طرحها الأستاذ، حينما جاءت الأسئلة في مستوى الطلاب أو فوق مستواهم أو أقل، أما يذكرنا هذا بشيء؟ حينما يعود ولدنا وقد حل الأسئلة وأحسن الإجابة، ويعود فرحا منبسطا يفرغ علينا من سعادته، فنسعد معه ونستعد لمادة أخرى وهكذا، أو حين يأتي في يوم مغموما مهموما لأنه لم يفهم الأسئلة ولم يحسن الإجابة، فيفيض علينا من غمه وهمه فنغتم معه. حينما تعلن النتائج ويرفع الولد رأسه، رفع الله رؤوس أولادنا جميعا بالنجاح في الدنيا والآخرة، فيرفع رأسه ناجحا فرحا مسرورا: ها أم اقرأوا كتابيه. أليست فرحة عظيمة؟ حتى عبر من همهم الدنيا أنه ليس في الدنيا فرح مثل من فرح بنجاحه. نعم، في الدنيا، ومع هذا فهي كلمة خاطئة أيضا، فالمؤمن تسره حسنته في الدنيا قبل الآخرة سرورا أعظم من سرور الناجح بنجاحه في مرحلة تعليمية. ينبغي على المؤمن أن يفرح بالطاعة يوفق إليها وبالحسنة يحصل عليها أعظم من فرحة الناجح في امتحانه وفي تعليمه بنجاحه. فرحة المؤمن بحسنته أعظم، وهي يوم القيامة أجل وأكبر. كل هذه الرحلة المتكررة كل عام تذكرة صريحة ناطقة، هل أعددنا ليوم الامتحان؟ هل تعرفنا على الأسئلة؟ هل أعطانا الله أسئلة يسألنا عنها؟ هل تعرف الناس على ذلك؟ سألوا، هل أعطى الأستاذ أسئلة؟ طلاب يخبرون بعضهم نعم أعطانا بعض النماذج ولعل بعضها يأتي في الامتحان. هل أعطانا الله أسئلة يسألنا عنها؟ فإن كان فلنتعرف عليها، ما هي وكيف نجيب عليها؟ فلنعد من الآن إجابة نموذجية حتى تعجب أو حتى ترضي الله سبحانه وتعالى علينا، فيعطينا أعلى الدرجات وأرفع المقامات. وهل استعددنا للجنة؟ أخذت أقلامك، أخذت الأوراق، أخذت الكرنيه أو رقم الجلوس أو كذا. هذه عدة الطالب في لجنته، ولنا عدة في لجاننا. هل استعددنا بذلك؟ أو أن الموت قد يأتي فجأة وأحدنا لم يستعد، نعوذ بالله من ذلك. الأحداث تنطق بما يكون من أمرنا بعد ذلك، بما يكون من أمرنا يوم القيامة وعند فراق الدنيا. حينما وقف الأهل والأحباب والإخوان والجميع عند باب اللجان، ولم يدخل إلا الطالب المسؤول عن علمه وعن مذاكرته، ألا يذكرنا ذلك بوقفة الناس عند باب القبر؟ لا يملك أحد أن يبقى مع الميت ويغلق عليه الباب وبعد ذلك يعطى الأسئلة ويسأل وحده، ولا يستطيع أحد أن يملي عليه ماذا يقول ولا بماذا يجيب. ولو أملاه كل الناس، لو وقفوا عند رأسه ولو دخلوا عليه قبره وأملوا عليه، فلن يسمعهم، ولو سمعهم فلن يستطيع أن يأخذ عنهم. إنما الحكم يومئذ لله وحده لا شريك له. في لجاننا ربما استطاع الواحد أن يصل إلى الطالب عبر الأسوار بورقة ترسل، بتليفون محمول، بغير ذلك من أساليب الغش والخداع التي تفسد العملية التعليمية وتفسد الحياة فيما بعد ذلك حين يتخرج الجيل الغشاش، فلا يقيم دنياه ولا يستخلف خلافة الأرض إلا بالغش والخداع أيضا. ومن شب على شيء شاب عليه، لكن يستطيع الناس أن يصلوا إليه بشكل أو بآخر. أما في الآخرة، أما في لجنة الامتحان التي أعدها الله للناس، فلا يستطيع أحد أن يصل إلى المسؤول ليملي عليه جواب السؤال، حتى لو فتح عليه قبره ودخل عند رأسه، لو أدخل إليه مذياعا أو سماعة بصوت عال جدا، لا يمكن أبدا أن يتمكن من أخذ الجواب، فقد أغلقت صحائفه وانتهى عمله، ولا صلة له بالأحياء إلا بما شاء ربنا سبحانه وتعالى. ويوم القيامة وبعد أن يسأل العبد في قبره أو يوم الحساب والسؤال، حينما يوفق إلى الجواب الصحيح، كم تكون فرحته، كم تكون بشراه حينما تخرج له النتيجة من الكنترول بإذن الله تعالى، تبشره الملائكة قبل أن يقوم من قبره، فيبقى في قبره لحظة انتظار يعلم الله مدتها، ولكنه مستبشر فرح مسرور، يريه الله تعالى مقعده من الجنة كل يوم بكرة وعشية في الصباح والمساء، يرى مكانه في الجنة مرة في الصباح ومرة في المساء، فينعم بذلك ويسعد ويستبشر ويعظم أمله وتعلقه، حتى إذا خرج يوم القيامة كان أسعد الناس، أسعدنا الله بالجنة. وإذا كان راسبا معاذ الله، فإنه كذلك يسبق إليه بنتيجته السيئة، فيرى آثارها وبشراها السيئة، فيغتم في قبره طول الانتظار بل يعرض عليه مكانه من النار أيضا بكرة وعشية في الصباح والمساء يرى مقعده من النار، فيموت عدة مرات وما هو بميت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، ليقوم يوم القيامة فيجده في انتظاره عذاب لا يعذبه أحد، لا يعذبه أحد، لم يخطر على قلب بشر ممن اشتغلوا بالتعذيب في الدنيا وعذبوا عباد الله، لم يخطر على بالهم هذا العذاب الذي يعذبه الله يوم القيامة للكافرين. نعوذ بالله من عذاب الله في الدنيا والآخرة. إخوة الإسلام، فلنتذكر بالامتحان امتحاننا، ومن فضل الله تعالى لم يعطنا نماذج للأسئلة بل أملانا الأسئلة، وعلى الأقل الأسئلة المهمة، بل نستطيع أن نقول كل ما نسأل عليه قد عرفناه. تحدد المنهج والمقرر في عدة أسئلة تعدها على أصابع اليد الواحدة، والطالب الناجح والعابد الفالح أو المفلح هو الذي يعد أحسن الجواب على هذه الأسئلة. والفرصة أمامنا، ولو لحظة قبل أن يأتي ملك الموت يتوب فيها الإنسان توبة صادقة لله رب العالمين ويعيد فيها حساباته بسرعة، ولو بنية صادقة، فلو فاجأه الموت على نية صالحة وتوبة صادقة دخل الجنة، والذي قتل 99 نفسا وأتمها بالمئة مات على نية صالحة وتوبة صادقة ورجعة إلى الله مقصودة دون أن يعمل خيرا بعد توبته، وقبل أن يحدث فضلا أو حسنة قبض الله روحه وأدخله الجنة. هكذا يكتفي الله منا أن يرى منا قلبا سالما، قلبا سليما، ولو زاد على ذلك العمل فهو خير. أما إذا جاء ملك الموت أغلقت الصحف وجمعت الأوراق وسلمت اللجان وانتهى الأمر، ما عاد للطالب من قدرة على ورقته ولا على صحيفته أن يمحو ما فيها من خطأ أو يصوب ما فيها من صواب أو ما إلى ذلك، ما يملك، انتهى الأمر. فنسأل الله أن يرزقنا قبل الموت توبة. أخي المسلم، حفظنا كثيرا أمر ليس بالجديد، عرفناه وحفظناه وسمعناه كثيرا، أن كل إنسان يدخل قبره يسأل عن ثلاثة أشياء، هذه أول لجنة يسأل فيها الإنسان، يقال له بواسطة ملكين من ملائكة الرحمن: من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم صلى الله عليه وسلم، وعلى الأنبياء جميعا. كل إنسان من أول الدنيا إلى آخرها هذه أسئلته في قبره أول ما يغلق عليه. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة كان يوصي بالبقاء عند الميت بعد دفنه وإغلاق القبر عليه، بالبقاء عنده قدر ما تذبح الشاة وتسلخ وتقطع، حوالي ربع ساعة ثلث الساعة تقريبا ندعو له، ويقول: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. لم يقل لقنوا أخاكم يا عبد الله وأنت في قبرك، إذا جاءك الملكان فقل لا إله إلا الله محمد رسول الله ربي الله وديني الإسلام، لا لا، هذا التلقين يكون عند الاحتضار للموت وعند خروج الروح لعله ينطقها، فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة لعله يوفق إليها، لكن بعد أن مات وغسلناه وكفناه ودفناه فما عاد بيننا وبينه من الصلة، ما يمكننا من تلقينه وتحفيظه، لا يسمع عنا، ولو سمع ما استجاب، لا يملك أمر نفسه، إنما استغفروا ادعوا له، الدعاء هو الذي ينفعه الآن بعدما أغلق عليه قبره. استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ببركة دعاء الأحياء يكرم الميت في قبره ولو كان الميت أصلح من الأحياء، فدعاء الأحياء في دار العمل ينفع الميت في دار الحساب مهما كان أمره. فكان الصحابة رضي الله عنهم يستغفرون للميت ويدعون له الله عز وجل أن يوفقه الله وأن يلهمه حجته تحت أطباق التراب، فيسأل بواسطة هذين الملكين الشديدين من ربك، فيقول المؤمن الموفق بتوفيق الله تعالى حسب ما قدم من أعمال صالحة وإيمان صادق يوفقه الله ويجعل لسانه ينطق بالحق سلسا سهلا بنطق ميسور، ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، وفي الأمم من قبلنا يقول ونبي نوح عليه السلام ونبي موسى عليه السلام ونبي إبراهيم ونبي عيسى على حسب النبي الذي أرسل إليه. وأمتنا نطالب بأن نقول نسأل الله أن يوفقنا ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. من قال ذلك فقد أفلح ونجح، أفلح ونجح. وهذه اللجنة الأولى أعظم لجنة وأشد لجنة وأهم لجنة، بعدها يبشر بالخير أو بغيره. وربي الله وديني الإسلام ليست كلمات نحفظها في الدنيا فقط ونرددها، لا تكتب في ورقة ونحفظها في قلوبنا لنتمكن من قولها في القبر، لا، إنما هي حياة كنت تعيش في الدنيا. فمن كان ربك في الدنيا؟ ربي وربك هو الذي نعترف له بالنعمة، هو الذي نسأله ما نريد، نطلب منه ونستعين به ونشكره على نعمه، ونعرف أنه هو المنعم، هو المربي لنا، هو الذي خلقنا وأنعم علينا وأعطانا ووهبنا. هذا هو الرب، هو الذي عشنا له، نعمل من أجله، نحبه، نقدمه على غيره. من هو؟ بعض الناس يعيشون هذه الحياة بهذه المعاني التي ذكرتها مع الله عز وجل، فالله فقط هو في حياتهم لا غيره، لا إله سواه. وبعض الناس يظنون أن فلانا هو ولي نعمتهم، ولو أنهم عصوه لقطع عيشهم وأنهى حياتهم، يخافون منه أشد مما يخافون من الله، يوالونه أكثر مما يوالون الله، يطيعون أمره ويعصون الله. هذا ربهم باعترافهم بواقع حياتهم، هو ربهم. بعض الناس يعيش للمال، ربه المال، فحياته كلها كرسها لجمع المال وإنفاق المال أو جمعه وتكنيزه وتكثيره وتنميته. وبعض الناس يعيش هذه الحياة بطولها وعرضها ليكون أشيك رجل في العالم، الشياكة والأناقة والمظهر الجميل، حتى إذا أقيمت مسابقة لأشيك رجل في العالم تقدم هكذا يتسابق على هذه الصورة الزائفة الزائلة، ولا يتسابق إلى الجنة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، هكذا أمرنا الله تعالى ودلنا وعلمنا. هذا يسابق من أجل المال، من أجل المنظر، من أجل كذا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا مفصلا: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء. هل في الدنيا من هو عبد للدرهم والدينار، عبد للجنيه، عبد للدولار، عبد للدينار؟ نعم، عبد للمال، وهب حياته كلها للمال من درهم أو دينار، وهب حياته للشياكة والأناقة والوجاهة والوسامة، فكان عبدا للخميصة والخميلة. والخميصة والخميلة أنواع من الأقمشة فاخرة كان الناس يتسابقون عليها قديما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل الخميصة هي الثوب الذي لا وبر له، والخميلة هي التي فيها وبر كالقطيفة. أيا كانت، فالمقصود منها في كل زمان هو من يبحث عن أن يلبس الموضة أول ما تنزل فيكون أسبق الناس إلى الموضة الجديدة. أول بدلة في هذه الموضة كانت عندي أنا، أول من لبسها في العالم، أول من لبسها في مصر. والمرأة تسعى لتلبس الفستان على الموضة الجديدة أول واحدة في الدنيا أو في بلدها على الأقل، تسابق إلى ذلك. بعض الناس يسابقون من أول الناس أكل الملوخية في هذا الموسم وهي بثمن كذا وكذا، وأكل خضار كذا، وأكل أكلة كذا، يتسابق بالأكل وحياته للأكل والطعام، عبد بطنه. ومن الناس من هو عبد شهوته وهكذا لا يعبد الله. فربه هذا الشيء، يوم أن يستنطق ويسأل في الامتحان من ربك، يقول ربي المال، ربي الوجاهة، ربي كذا. نعوذ بالله، نعوذ بالله. أو أنه يلجم ولا يستطيع الكلام ولا يجد ما يجيب به، فلم يذاكر في الكتاب المقرر، إنما بذل حياته في أشياء أخرى. من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فلا يجد ما يقول إلا أن يقول ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هو لا يذكره لأنه كان يقول مع القائلين ويخوض مع الخائضين، فلم يحفظ الكلام ولم ينتبه إليه، وما كان يعرف ماذا يقول. كلام يردده كما يردد الببغاء كلام الناس والأصوات التي يسمعها، لكن ما يعرف ما معنى هذا الكلام. ويومها لا يستطيع النطق والعياذ بالله، فيسوء حاله ويعذب في قبره، نعوذ بالله. هذه لجنة، هل أعددنا لهذا السؤال؟ من ربك؟ الشيء الذي نعيش له، القيمة التي تحركنا في الحياة، منها نأخذ وإليها نفعل، هذه هي ربنا. وعلمنا الله هذا في سورة الفاتحة، فقال إياك نعبد وإياك نستعين. العمل الذي تعمله اعمله عبادة لله، اعمله من أجل الله دون غيره. وكل ما تستعين فيه بشيء أو تطلبه من غيرك فاستعن فيه بالله واطلبه من الله. كن مع الله وفقط، يكن الجميع معك ويكن الجميع لك. إن وجدت الله تعالى في صفك ومقابلك وجدت كل شيء، ومن فقد الله فقد كل شيء. فاحرص على حب الله وعلى رضوان الله، وليكن الله ربنا فعلا بالمعنى والحقيقة والواقع والحياة. وما دينك؟ دينك هو العمل الذي شغلني، الهدف الذي عشت من أجله. فالدين هو ديدن الإنسان، هو الأمر الذي تابعه وداوم عليه وحرص عليه، هذا هو الدين، هذا هو الدين. أخلاقك، معاملاتك ممن تأخذها من دين الله أو من دين العرف أو من ديدن العادات والتقاليد أو من دين آخر سابق، سواء أكانت شريعة سماوية أو غيرها، ما دينك؟ دين الإسلام، الكل يقول هذا، أنا مسلم. ما معنى مسلم؟ مسلم وأعصي الله عمدا، مسلم ولا أثق في شرع الله قصدا، مسلم ولا أقتنع بكتاب الله، مسلم وأرد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كذب، كذب. الإسلام معناه الاستسلام، ألا أقول لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم غير سمعنا وأطعنا. كل ما يصدر عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقابله بالتصديق بقلبي والامتثال الفعلي ببدني، أحرك بدني بناء على هذه التعاليم الربانية والنبوية الكريمة. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. لكن أقول مسلم وإذا قيل لي الشيء الفلاني حرام أقول لا، ليس حراما. من قال حرام؟ ولماذا يحرم؟ وماذا فيه؟ إنه معاملة كذا، وإنه أصلا كذا، وإنه فصلا كذا. وأجادل وأحاور، من أنا؟ أنا عبد والآمر هو رب الدنيا والآخرة، هو خالق كل شيء، فينبغي أن أعبده، أن أستسلم له. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هذا الشيء مفروض، افعلوا كذا. أقول: لا لا لا، ما يقصد هذا؟ هذا كان على أيامه، أما أيامنا فتغيرت الأيام والأحوال وتطورت الدنيا، ولو بعث النبي عليه الصلاة والسلام في يومنا لقال غير ذلك. أعوذ بالله، أعوذ بالله من هذا الضلال المبين. أقترح على وحي الله على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لو نزل في زماننا لتغير. أما كان الله يعرف أن الدنيا ستتطور والأحوال ستتغير فلم يشرع لها شرعا يناسبها؟ أكان علم الله وقتيا فقط لا يمتد إلى الغيب المستقبل ليشرع له؟ كلام خطير، كلام يكفر صاحبه والعياذ بالله لو علمه وقصده. نسأل الله العفو والعافية. لا نجادل، ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ من هو؟ ما اسمه؟ الواحد يسمع من الناس حفظهم لأسماء أناس ربما كانت لهم قيمة أو لا قيمة لهم، ولو من أهل الفن والغناء والدنيا وغير ذلك، اسمه بالكامل، زوجاته على طول حياته، وقد تزوج كثيرا، طلق هذه وأخذ هذه وقتل هذه وأخذ هذه، كلهم معروفات أو كلهن معروفات، وأولاده من كل زوجة، وكم مرة مرض وكم مرة صح، والطبيب الذي كان يعالجه. ما هذا؟ الثقافة جميلة، ولكن ثقافة تكون نافعة، ترتد علي بمعلومة تدفعني إلى عمل صالح ينفع المجتمع أو ينفعني يوم القيامة آخذ عليه ثوابا. أما ثقافة تملأ قلبي دون فائدة فقد حشوت قلبي حشوا لا فائدة له ولا قيمة فيه، فقد ضيعت أعظم قيمة ميزني الله بها على المخلوقات، وهي القلب العاقل، شغلته بما لا نفع فيه ولا فائدة له. إنما ينبغي أن أشغل نفسي بالحق. ما اسم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الكثيرون يقولون محمد عليه الصلاة والسلام. أقل منهم من يعرف محمد بن عبد الله، أقل بكثير من يعرف محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب، قليل ما هم من يعرف محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، ولا تجد بعد ذلك، ويكفي الاسم الرباعي. من زوجاته؟ أسماؤهن، أولاده وأسماؤهم. من تزوجت من بنات النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما صلة عثمان به؟ ما صلة علي به؟ ما صلة عمر به؟ ما صلة أبي بكر به صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ ما سنته؟ كيف كان يأكل؟ كيف كان يشرب؟ كيف كان يصلي؟ كيف كان يحج؟ كيف كان يتعامل بالماديات بيعا وشراء واقتراضا وأجرة ونحو ذلك؟ كيف كان؟ اتخذ الناس أمثلة أخرى غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيأكلون كما يأكل المجتمع الفلاني، وينامون على سنة المجتمع العلاني، ويمشون في حياتهم على عرف مجتمع كذا، وتركوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنهم صاروا يستحسنون ملابس عارية تبدي سوآتهم وتنتمي إلى كافرين كفروا بالله عز وجل، وإذا رأوا ملابس النبي عليه الصلاة والسلام يتشبه بها أحد من الناس اليوم من المسلمين سخروا منه ونظروا إليه نظرة مزدرية محتقرة. ما هذا؟ هذا متخلف متطرف، هذا ملبس يتناسب مع القرن 21؟ هؤلاء هم الذين يرجعوننا إلى الوراء 100 سنة وأكثر، وينظرون إليهم على أنهم متخلفون ورجعيون. هي نظرة كفار مكة قديما يوم الحديبية حين دخل عثمان ليخبر قريشا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأصحابه هذا العام قاصدا العمرة وليس معه سلاح ولا يريد الحرب، فإن أذنتم دخلنا مكة نقيم عمرة وإلا رجعنا لن نحارب. دخل مفاوضا رسميا مبعوثا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأخذه ابن عم له كافر في مكة، أخذه في جواره بحكم ما بينهم من قرابة، يعني قال عثمان في حماية وفي رعايتي وفي عهدي فلا يقربه أحد بسوء. ضمن عثمان حياته بين الكافرين لا يمسه أحد بسوء بهذا. ورغم أن ابن عمه أخذ جواره وحمايته على قريش إلا أنه نظر إلى عثمان فرآه يلبس ثوبا قصيرا كثوب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن كان ثوبا مخالفا لعادة أهل مكة وعادة العرب وعادة الجاهلية، فقال له باستهزاء: ما لي أراك متخشعا يا ابن عمي هكذا. متخشعا يعني عامل فيها خاشع، تتمثل وتمثل صورة الخاشع متخشعا، يعني لست خاشعا ولكنك تتشبه وتتمثل بالمتخشعين أو بالخاشعين، ما لي أراك متخشعا هكذا يا ابن عمي. قال عليه رضوان الله: هكذا يأتذر صاحبنا صلى الله عليه وسلم، يعني هكذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فيسخر أهل القرن الواحد والعشرين ممن يفعلون سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتخشعون مثله في أي حالة من الحالات أو صورة من الصور. أسئلة مهمة. ثم يوم القيامة هناك موقف خاص للسؤال، وموقف للميزان، موقف لتلقي الصحف لاستعراضها: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ومع ذلك كله يسأله الله تعالى ويقول له: عبدي فعلت كذا وكذا. إن كان عبدا مؤمنا لا يكلمه الله على سمع أحد من الخلائق، إنما يقربه ويدنيه حتى يجعله في كنفه أي في ستره فيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، نسأل الله ذلك المقام، أو أن يدخلنا الجنة بغير حساب. فيسأله: فعلت كذا؟ نعم يا رب، نعم يا رب. المؤمن لا يكذب في الدنيا، ومن باب الأولى لا يكذب على الله في الآخرة، فيقر بكل ما يسأله الله عنه، ولا يسأل الله إلا عن الحق، حتى يظن العبد المؤمن أنه هالك، فيقول الله له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اذهبوا بعبدي إلى الجنة. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. وإن كان الطالب الراسب فيراوغ ويزوغ من السؤال ولا يحسن الجواب لأنه لا يعرفه، يسأل الله تعالى قوم نوح على سبيل المثال الذين أهلكهم بالطوفان، يقول الله لنوح: هل بلغت قومك؟ يقول: نعم يا ربي. يسأل الله قومه: هل بلغكم نوح رسالتي؟ يقولون: لا يا ربنا، ما بلغنا، ما سمعنا شيئا. فيقول الله لنوح وهو العليم بكل شيء، ولكن يريد أن يظهر الحق بعيدا عن علمه هو، إنما بواقع الحياة التي عاشها الناس. فيقول لنوح: من يشهد لك يا نوح؟ فيقول عليه السلام: محمد وأمته عليه الصلاة والسلام. فيسألنا الله تعالى فنشهد أن نوحا بلغ قومه رسالة ربه، عرفنا هذا من خلال بلاغ ربنا، من خلال القرآن، من خلال السنة، من خلال معرفتنا عن الأنبياء أن كل نبي لابد أنه بلغ قومه، ولو لم يبلغ رسالة ربه ما تركه الله في الدنيا سالما لعاقبه، كما قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني هذا تلميح بالعقوبة، تلميح بالعقوبة. وقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. قتلة من شر صور القتل ومن أشدها، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أو من كان قبله من الأنبياء افترى شيئا على الله لقتله الله في الدنيا قتلة عظيمة غير عذاب الآخرة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الحكم على الكل. فيسأل الله تعالى هكذا، فالذي لم يعد الجواب لا يعرف الجواب، وبالتالي يزوغ ويروغ ويلقي بالتهمة على غيره. ورد في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هل بقي شيء من المقرر لم يسأل عنه؟ سئلنا عن كل شيء والأسئلة هكذا بين أيدينا، بقي أن نعد لها الجواب النموذجي الناجح النافع. العمر فيما أثناه يسأل عنه الإنسان، العمر كله كاملا من يوم أن بلغ رشده أو من يوم أن بلغ حلمه، وبلوغ الحلم يؤدي إلى بلوغ الرشد فهما متقاربان، إلى أن يموت. وما قبل الحلم من 15 عاما تقريبا، هذه كلها يعفو الله عنها، ورفع القلم عن 3 منهم عن الصبي حتى يبلغ، الصبي في الذكور والجارية في الإناث، البنت أيضا يرفع عنها القلم حتى تبلغ. إلى سن البلوغ لا يحاسب الله تعالى فيما فات، ومن يوم البلوغ يحاسب إلى ساعة الموت. هذا العمر ماذا عملنا فيه؟ لعبنا كرة، قرأنا قصصا، قضينا لهوا، ماذا عملنا؟ أدينا حقا، قمنا بواجب، عرفنا حق الله علينا، حققنا ديننا، ماذا فعلنا؟ كل يسأل نفسه وكل يراجع نفسه. عمري الذي سأسأل عنه حتى الآن 20 سنة، 30 سنة، 10 سنين، كل له قدر. فاسأل نفسك ماذا فعلت في 10 سنين؟ واقرأ عن سلف الأمة، اقرأ عن الصحابة رضي الله عنهم، عاشوا أقل منا بكثير. أبو بكر رضوان الله عليه عاش في الإسلام عمرا قصيرا، عمرا قصيرا، حوالي 26 سنة فقط في الإسلام، وبقية عمره كانت في الجاهلية قبل أن يأتي الإسلام، ولكنه عمل عملا عظيما، الصحبة في الهجرة والدفاع عن الرسول عليه السلام والجهر بالقرآن والضرب والإيذاء في سبيل الله، عمل أعمالا لا نستطيع أن نحصيها. وكان أول خليفة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حارب من ارتد عن دين الله. ماذا عملت أنا؟ ماذا عملت أنا؟ وماذا عملت أنت؟ هذا وذاك، نسأل أنفسنا عن عمره فيما أثناه. تسأل المرأة نفسها ماذا عملت؟ قضت عمرا طويلا في إبداء الزينة، في السفور والتبرج، في إغراء الرجال، في الإيقاع بقلوبهم، لبست حجابها، أطاعت ربها، تعرفت على هدي نبيها عليه الصلاة والسلام، أقامت أمر الله فيها، تبعت الصالحات من الصحابيات ومن بعدهن، ماذا عملت؟ وعن شبابه فيما أبلاه، السؤال الثاني عن شبابه، والشباب من العمر، ولكن لأنه فترة القوة والنشاط والحركة والثورة، والجسم في عنفوانه والقوة في كمالها، فهنا ينبغي على الشباب أن يعملوا. ماذا عملتم أيها الشباب؟ يعز علي أن أرى شابا لصا، شابا لصا يسرق، شابا يذهب قوته الكاملة وكرامته، وهذه الفترة الحرجة من حياته التي يسأل عنها مرتين يقضيها في خمور، في مخدرات. أين هو؟ أين عقله؟ أين شبابه؟ أين أبواه؟ أين المجتمع؟ أين هؤلاء الشباب الذين هم عدة اليوم وكل المستقبل أو مستقبل الأمة؟ أين هم؟ ضاعوا بين لعب ولهو ومخدرات وسكر وعطالة وبطالة لم تنتفع بهم الأمة. إنما نريد أن نحد من هذا السيل الجرار، أن نحد من النسل، لأننا لا نستطيع أن نستعمل هذا الشباب، فلا نريد شبابا جديدا يأتي، كفى ما جاء، هذا إفلاس. إنما ينبغي أن نحسن استغلال الشباب، ونوجه الشباب إلى هذه الفترة، أنها فترة يسأل عنها يوم القيامة سؤالا خاصا. صم أيها الشاب صيانة لك وعفة لك في ظروف تعسر فيها الزواج، صل بالليل، تستطيع أن تنام أقل قدر وتكتفي بذلك، قوتك تعوضك. تحرك في سبيل الله كثيرا، ساعد هذا، علم هذا، تعلم من ذاك، احفظ القرآن، ابذل هذا الوقت القوي وهذه القوة النافعة، ابذلها في خير قبل أن يشيب شعرك وينحني ظهرك ويضعف بصرك وتذهب قوتك. استغل هذا الشباب. وعن شبابه فيما أبلاه، فالكرة لن تدخلك الجنة، واللعب لن يرفع مقامك، حتى لو كنت أحسن لاعبا وصارت قدمك ذهبية، لن أبدا تدخل بالقدم الذهبية الجنة إلا أن تكون مؤمنا وعاملا للصالحات. فإن بقي وقت بعد ذلك ووراءه فالعب كما شئت، لا مانع، لكن اقض ما عليك أولا. لا تبني حياتك أخي المسلم، عمرك وشبابك في أن تأكل من لعب، حياتك تكون من لعب، فتح بيتك من لعب، رزقك تجمعه من لعب، تفتح محلا للعب، احذر من هذا. إنما حياتك جد، حياتك حق، وأنزل الله إليك الحق، فانتفع بقوتك وعمرك في الحق. وعن علمه ماذا عمل فيه؟ تعلمت؟ نعم، معي شهادات. ماذا فيها؟ شهادة في أي شيء؟ شهادة قربتك من الله، عرفتك على الله، شهادة دفعتك إلى الأعمال الصالحة، أو ماذا تعلمت؟ تعلمت ما تعلمت، هل تعلمت دينك بجوار ما تعلمت؟ أعطيت لدينك الذي هو أساس حياتك وسبب سعادتك في الآخرة، هل أعطيته من الوقت والعمر والشباب مثل ما أعطيت التعلم الذي تعلمته أيا كان؟ وإن كنت تعلمت، هل بلغت ما علمت؟ حفظت القرآن، حفظت غيرك، قرأته على غيرك، تعلمت العلم الشرعي، بلغت، حفظت الأحاديث التي حفظتها، علمت الأحكام التي تعلمتها، إنها سنة، سنة متوالية في هذه الأمة، أن يعلم العالم المتعلم، أن يعلم العالم التلميذ المتعلم، يتعلم ويعلم غيره. ويحثنا النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك فيقول: خيركم من تعلم القرآن، وفي رواية: من تعلم العلم وعلمه. وعن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا أمر يشغل الناس كثيرا جدا في جمع المال وكسبه وإنفاقه. اجمع ما شئت وكن أغنى وأسرى رجل في العالم، لا حرج مع إيمانك بالله وعملك للصالحات، ولكن انظر من أين تربح مالك، احذر أن تجمعه من حرام. ستسأل عن جمع المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، أنفق كما شئت، واعلم أن نفقتك على أولادك أعظم صدقة تتصدق بها، ليس أعظم نفقة فقط بل أعظم صدقة. درهم تنفقه على أهلك يسبق 1000 درهم تنفقها في طاعة، كبناء مسجد وإطعام فقير ورعاية وكفالة يتيم، ما تنفقه على أهلك يسبق كل ذلك. فأنفق على أهلك وأنفق على غيرك أيضا. وكان بعض الصحابة والتابعين من بعدهم رضي الله عنهم يكفون بيوتهم ولا يجدون ما يتصدقون به، فيعملون أعمالا أخرى، عمل إضافي، أوفر تايم كما يقال، عمل إضافي. لماذا؟ ليأتي بمال آخر يتصدق به، يتصدق. ببعضهم كان يعمل حمالا يحمل متاع الناس بأجرة، يعني شيالا، ليحصل على مال يتصدق به. يسأل عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فنسأل الله تعالى أن ينبهنا إلى ما سيسألنا عنه، وأن يوفقنا لإعداده والتفكر فيه وإعداد الجواب عليه، وأن يلهمنا الخير والرشاد والحق في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة. إن ربنا هو الرحمن الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، فاستغفروه دائما إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، هكذا سنمتحن ونسأل، ويتركنا الناس عند شفير القبر، نسأل وحدنا ونجيب وحدنا، وفقنا الله لحسن الجواب وخير الأداء، اللهم آمين. وهذا نتذكره كلما مررنا بالامتحانات، في أولادنا وما نبذله معهم وما يبذلون من جهود مضنية، هل بذلنا لسؤال الآخرة مثل ذلك أو قريبا منه؟ ثم لنتذكر يوم النتيجة والنجاح. ما أجمل النجاح، ما أعظم النجاح، فعلا له فرحة عظيمة لا ننكر، ولكن أعظم من فرحة الناجح في الدنيا فرحة الطائع بطاعته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سرته حسنته وأساءته سيئته. من صفات المسلم ومن المؤشرات التي تدل على صلاح ديني بيني وبين نفسي لأعرفها، أنني إذا فعلت طاعة أجد نفسي منشرحا مسرورا، الحمد لله، يا كرم من الله، فضل من الله ونعمة، لك الحمد يا رب، أصابني سرور عظيم لأني وفقت إلى طاعة. وحينما أقع في سيئة، وكلنا له أخطاء، حينما أخطئ أو أقع في معصية أو أزل في زلة، أحزن وأعاتب نفسي كثيرا وأكتئب وأغضب وأنقم على نفسي، كيف أفعل ذلك؟ ولماذا لا أعتصم بالله؟ ولماذا لا أفعل كذا؟ ولماذا لم أقل كذا؟ وما الذي ذهب بي إلى هناك؟ وأنب نفسي تأنيبا عظيما جدا وأندم على ما حصل. هكذا أعرف من نفسي أنني إن شاء الله على خير مع الله، في إسلام صحيح، طالما تسرني الحسنة وتسيئني السيئة. فينبغي كذلك أن يكون سرورنا هذا بالطاعة أعظم من سرور الناجح بنجاحه، لأن هذا السرور في الدنيا تمهيد للسرور الذي يكون في الآخرة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا فرحا، ينادي على أصحابه، على أحبابه، على الدنيا كلها، على الخلائق، حين يأخذ كتابه بيمينه ويرى ما فيه من بشريات وأنوار: هاؤم، تعالوا، هلموا، أقبلوا، هاؤم، اقرأوا كتابية. الناجح يرفع الورقة التي فيها اسمه، أو يستلم الورقة التي تشهد له بالنجاح، ويعود بها رافعا يده بها، معلنا نجاحه على الجميع، من يهمه الأمر ومن لا يهمه، حتى يدخل على أهله ومن يخصونه فيخبرهم بالبشرى السعيدة والنهاية الكريمة: هاؤم، اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما الآخر والعياذ بالله، تلك فرحة عظيمة، تلك فرحة يقول الله فيها كلاما جميلا عطرا عظيما: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يعني لو نجح نجاحا على أدنى درجة للنجاح، على أقل مستوى للنجاح، زحزح، والزحزحة هي الدفع شيئا فشيئا، يدفعون فيه وهو ثقيل على الأرض، يدفعون فيه وشيء يجذبه إلى النار، ولكن غلب دفعهم سيئاته فأدخل الجنة. أدخل، لم يقل ودخل الجنة، إنما أدخل، أي أدخل دفعا أيضا، أدخل زحزحة على الأرض، لم يدخل على قدميه، إنما أدخل دفعا هكذا بدفع الملائكة أو بشيء آخر، فكأنه بمجرد أنه نجي من النار وتخطى عتبة الجنة فقد فاز. ما بالك بقوم قال الله فيهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا سؤال ولا عتاب ولا شيء، نسأل الله أن نكون منهم. أذاعها النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه: يدخل الجنة يوم القيامة من أمتي 70,000 بغير حساب. فقال عكاشة بن محصن رضي الله عنه، صحابي جليل، قال قبل غيره، كأنه كان يفكر فيها، يعد لها وهو يسمع. فبمجرد أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من قولته هذه، قال: يا رسول الله، اسأل الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. بشره الله بها، فنطق بها الرسول عليه الصلاة والسلام. بعد أن فتح الباب له فكر فيها غيره، فقال: وأنا يا رسول الله؟ قال: سبقك بها عكاشة. أنت لم تفكر فيها إلا بعد أن قالها عكاشة، لم تشغل بها نفسك، سبقك بها عكاشة. فنسأل الله أن يدرجنا فيهم، والباب مفتوح لمن شاء الله سبحانه وتعالى، لا كتاب لا حساب لا عتاب، ما شاء الله. نسأل الله أن يرزقنا وهو خير الرازقين. هذا فوز، فوز عظيم، فوز مبين، فوز كبير، كما يقول الله في القرآن، سماه بالمبين والكبير والعظيم. أما الآخر نعوذ بالله، ذلك الذي رسب في الامتحان، لم يحسن الجواب عند سؤال القبر، ولم يعرف الجواب يوم القيامة، فخاب وخسر ولها وتلهى، وراح يلقي بالتهمة على غيره، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يا ربي هذا هو العبد الذي كلفتني به وهذه صحيفته، فقد كفر بك وعاندك وخالف شرعك. فيقول الله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال بعدها قال قرينه ربنا ما أطغيته، هنا حذف في الكلام، اختصره الله تعالى اعتمادا على أن عقولنا كبيرة تفهم وتقدر ما حذف. هنا حينما حكم الله على الكافر بهذا تشبث بالشيطان، قال يا ربي الشيطان اللعين هو السبب، هو الذي أغواني، هو الذي أضلني، خذه هو يا رب ونجني، أنا ما لي ذنب، هو السبب، هو الذي أضلني. قال قرينه أي من الجن من الشياطين، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، هو الذي ضل ضلالا بعيدا، ما أطغيته ولا قلت له بشيء، إنما هو الذي تبعني، هو الذي أغري بي. الله لا يترك هذه المهزلة تجري بين يديه، فالله حق، ويوم القيامة هو اليوم الحق، فمثل هذا الهرج لا يصلح يوم القيامة. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. يخسر، يشعر بالخسران والندامة في وقت لا ينفع فيه الندم، فينادي الحسرة، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيصدر الحكم فيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. إخوة الإسلام، ما أعظم الفرحة بالعمل الصالح في الدنيا، ولتكن أعظم من فرحة أولادنا بالنجاح وفرحتنا بنجاحهم. ما أجمل الفرحة يوم القيامة بالنجاح الكبير حينما ينادى اذهبوا بعبدي إلى الجنة، وما أبشع الرسوب في الدنيا وعمل الدنيا والفشل والبطالة، بشعة وشنيعة، وأشنع منها فشل الإنسان في دينه وخسارته لعمله الصالح وعدم قدرته على فعل الصالحات، وأبشع من ذلك وأشنع حين ينادى عليه يوم القيامة خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. أنت الذي كنت تتمثل في الدنيا صورة العزيز القوي الكريم بين الناس، وجاهة ونباهة، وأنت الفهيم، وأنت المعلم، وأنت العارف، وأنت المثقف، وأنت المتحضر، وأنت المتقدم، وأنت وأنت وأنت، أين هذا كله؟ لا وجود له. ذق من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. أنت الذي كنت تزعم ذلك، أنت كنت الذي تتظاهر بذلك على خلاف الحقيقة. نسأل الله تعالى أن يلهمنا الخير في الدنيا وأن يرزقنا الفوز في الآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اقبلنا اللهم على ما كان منا، اقبلنا اللهم على ما كان منا من قصور أو تقصير أو إفراط أو تفريط، فنحن المذنبون الخطاؤون، وأنت الغفور الرحيم، وأنت الغفور الرحيم، وأنت العفو الكريم. لا إله إلا أنت، تجد من تعذبه غيرنا ولا نجد من يرحمنا سواك، تجد من تسائله غيرنا ولا نجد من يعافينا سواك. لا إله إلا أنت، اكتب لنا لنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وأحسن ختامنا يا رب العالمين. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، خير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وصلاة وسلاما يا ربنا على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.